السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجنا سلسلة الكتاب المسموع، والذي نقرأ فيه من كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. ونفتتح وإياكم هذه الحلقة مع الفصل الرابع من الكتاب الاهتمام بالعقل والروح والجسد. فالقرآن الكريم يهتم بجوانب شخصية الإنسان المختلفة، ولذا عمل على ثلاثي بناء الشخصية المؤمنة، يوضح لنا سماحة الشيخ.
تتمثل هداية القرآن للإنسان في الاهتمام بجوانب شخصيته المختلفة ليتم صقلها وتوجيهها وتربيتها بما ينسجم مع مسار هذه الهداية. ولذا عمل القرآن على ثلاثي بناء الشخصية المؤمنة: العقل والروح والجسد. فاهتم بالعقل بما هو مدخل إلى الاختيار السليم الذي تنطلق منه مسيرة الإنسان نحو الهدى، واهتم بالروح بما هي مؤثرة في إدارة الحياة على أساس التفاعل النفسي والمعنوي الذي يهيمن على كيان الإنسان لتقويم وتصويب إيمانه وعمله، واهتم بالجسم بما يحمل من منافذ الجوارح في هذه الدنيا ليكون سلوكه في إطار الحلال واجتناب الحرام مدخلاً للصلاح في نتائج الأعمال. فإذا ما تكامل هذا الثلاثي بتوجيهات القرآن الكريم حقق المؤمن درجات من السمو نحو السعادة والكمال.
نبدأ معكم مستمعين بأول أبعاد شخصية الإنسان وهو العقل. وحول مكانة العقل قال سماحته:
أعطى القرآن مكانة خاصة للعقل، واعتبره طريقا للاعتقاد السليم، وأكد على مسؤولية الفرد في الوصول إلى الإيمان من دون تقليد للآباء، وذلك بالتفكر في خلق الله وبعث الأنبياء وحقيقة المعاد وأهداف خلق الإنسان في الحياة الدنيا. فحثت الآيات القرآنية على النظر والتأمل فيما خلق الله تعالى ما ينتج إيماناً والتزاماً لكل عاقل سلك طريق التفكير السليم وتجاوز الحجب والجهل والمقدمات الخاطئة. قال تعالى:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
بل تزيد الآيات الكونية المؤمنين العاقلين إيمانا واطمئنانا وتوصلهم إلى درجة اليقين.
إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون
فإذا جحد البعض وانحرف عن الإيمان بالله تعالى فلعمى في بصيرته وخلل في طريقة تفكيره ومقدماتها لأن الأمور بينة وواضحة ولا حجة للجاحد إلا تعطيل مسار عقله نحو الحقيقة قال تعالى
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
وقال جل وعلا
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
هذا العقل الذي تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية هو الحجة البالغة على الإنسان ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول والعقل يقود إلى الفلاح أو الانحراف فعن الإمام الصادق عليه السلام لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملته إلا في من أحب أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب إنه الدليل الذي لا يخيب فعن الإمام الصادق عليه السلام العقل دليل المؤمن ولا أمل في التوصل إلى النتيجة الملائمة والحكم الصحيح على الأشياء من دون العقل فعن الإمام الصادق عليه السلام لا يفلح من لا يعقل
تقليد الآباء هل هو سلوك صحيح أم خاطئ؟ وكيف يؤثر على العقل؟ يوضح سماحته
ولعل أخطر ما يصيب عقل الإنسان رفض الاستماع إلى البراهين والأدلة وتعطيل نتائج الحوار والنقاش مسبقاً بالتصميم على القناعات التي تربى عليها في بيئته منذ الصغر والتي شكلت له مقدمات خاطئة لا تؤدي إلا إلى نتائج خاطئة فهو لا يبني مواقفه على قواعد منهجية ولا يمتلك قدرة الدفاع عن فكره وسلوكه وعندما ينكشف حاله يرد الأمر إلى تقليد الآباء والمحافظة على الموروث ليقفل باب الحوار بسده عند حدود ما نشأ عليه واعتاده
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون
إن دائرة تقليد الأبناء للآباء بتعطيل التفكير والاختيار أوسع بكثير من التقليد في بيئة الأسرة فهي تطال كل ابن في التقليد لكل أب مقلد، فقد يكون المقلد فردا أو جهة أو حزبا أو جماعة أو نمطا، وقد يكون التقليد لجاهلية أصنام الحجارة وعبدة النار كما في القرون السابقة، أو لجاهلية أصنام الشهوة والمال والحتميات الفكرية المعلبة والعصبيات العائلية والطائفية والحزبية والقومية كما هو الحال في الزمن المعاصر. هنا يتركز البحث عن الأصول لا عن الفروع، وعن العقيدة لا عن مترتباتها. فإذا بنى الفرد منظومته الفكرية بالموروث العقائدي أو بالالتزام بالتقاليد الموروثة التي يرعاها الزعيم ويورثها إلى من بعده، فإن النقاش حول بعض التفاصيل التطبيقية لا يحقق فائدة تذكر، طالما أنها فروع يغلب عليها طابع الانقياد والتسليم، سواء اتخذ هذا الانقياد معنى العبادة أو اتخذ معنى التقاليد والأعراف المقدسة أو اتخذ معنى السلوك المتوافق مع المقدمات الأولى.
يكمل سماحته مقدما مثالا عن الماركسي الملحد فيقول:
الماركسي الملحد بالله تعالى، والذي يعتقد بالمادية التاريخية الحاكمة على الحياة البشرية من دون قدرة لأحد على تغييرها، ويتصرف في حياته اليومية على أساس مادية الحياة ونهايتها بالموت، لا ينفع حواره في نقد سلوكياته الغارقة في المادية، لأنها تحقق بنظره دنياه المحدودة والنهائية، بل يجب البدء معه بالنقاش من المبدأ الأول، أي من الخالق، لحسم النظرة الأساسية نحو طبيعة الكون والإنسان والحياة، وموقعها من الخالق وحدودها في الدنيا وما بعدها. فإذا ما رفض الحوار أو لم يلتزم فيه بالبديهيات العقلية للانطلاق من قاعدة مشتركة توصل إلى نتيجة ما في الحوار، يكون قد سد الباب العقلي مستندا إلى القاعدة المذمومة التي تحدث عنها القرآن، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي نتبع قادتنا ومن اتخذناهم قدوتنا بما اعتدنا عليه لسنوات طويلة. والمنتمي إلى جماعة بسبب ظروفه أو مكان سكنه أو بيئته الاجتماعية أو قناعاته التي تكونت لديه بحسب ما توفر لديه من معطيات ومعلومات، لا يسلم بأخطاء التفاصيل والسلوكيات التي يتبعها، بل يدافع عنها بعصبية بالغة ليحافظ على متانة منظومته الثقافية والعملية أمام التحديات. وإنما تحمله التفاصيل من انقياد وتسليم هي جزء من التزامه العام بالطريق المختار. هنا يفترض بنا أن نعود إلى الأسس التي انطلقت منها الجماعة لنناقشها، فإذا منهارت أمام الأدلة لم يعد لباقي المنظومة قدرة على الصمود، وعندها يقف المؤمن بها أمام خيارين: إما التسليم والتخلي عنها باختيار ما يرشد إليه العقل، وإما التعصب ورفض تغيير ما اعتاد عليه بالانتقال من الحوار إلى التزمت والتمسك بما هو عليه على قاعدة: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي جماعتنا وحزبنا مهما كانت آراؤهم وسلوكياتهم التي اعتادوا عليها فعطلوا قابلية وشجاعة التغيير.
أما عن الشريحة الأوسع في العالم يقول سماحته:
الشريحة الأوسع في العالم هم الذين تلقوا من أسرهم مقدمات تعليمية وتربوية تحولت إلى مسلمات وترسخت إلى درجة عطلت معها قدرة العقل على التفكير والاختيار الحر، وذلك بترسيخ مجموعة من القناعات والسلوكيات التي تحولت إلى مقدسات في بيئتهم، وهي نتاج أصول اعتقادية تعود إليها منظومة الثوابت والتقاليد، فلا بد من العودة إليها لنقاشها قبل الغرق في التفاصيل، وغالبا ما يكون الدافع بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فيواجه حوار هذه الأصول بالتعصب ما يؤدي إلى صعوبة في التغيير. وعلى الرغم من تأكيد القرآن على العودة إلى الأصول الاعتقادية في الحوار العقلي، فهو لا يرفض النقاش في التفاصيل والجزئيات حيث يمكن ذلك، وذلك باتباع أسلوب الحوار الهادئ والحكيم.
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وصلنا إلى ختام حلقتنا 17، نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، دمتم بخير.